بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه. قال الإمام مسلم رحمه الله: أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال: وحدثنا الصلت بن مسعود حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. أولا وقبل كل شيء، نترجم لبعض الرجال الذين مر ذكرهم معنا في هذا الباب ولم نترجم لهم في الدروس السابقة. ففي الحديث الثالث: وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أنس يعني ابن عياض. أما محمد هذا فهو محمد بن إسحاق بن محمد المخزومي المسيبي أو المسيبي أبو عبد الله المدني نزيل بغداد وشيخ الإمام مسلم، روى عن أبيه وابن عيينة ومعن بن عيسى وأنس بن عياض كما هو معنا في هذا الحديث، وروى عنه مسلم وأبو داود. توفي سنة 36 ومئتين، وخرج له أبو داود ومسلم من بين أصحاب الكتب الستة. وأما أنس شيخ محمد بن إسحاق فهو أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة المدني، روى عن هشام وسهيل وصالح بن كيسان وموسى بن عقبة كما هو معنا في هذا الحديث، وروى عنه أحمد والقعنبي وأحمد بن صالح المصري وخلق آخرون. توفي سنة 200 من الهجرة عن 96 سنة، فهو من المعمرين، وخرج له الستة في كتبهم. وفي الطريق الثالث الذي حول الإمام مسلم الإسناد إليه قال: وحدثنا الصلت بن مسعود. هو الصلت بن مسعود ابن طريف الجحدري أبو بكر البصري قاضي سر من رأى وشيخ الإمام مسلم، روى عن حماد بن زيد ومسلم بن خالد الزنجي، وروى عنه الإمام مسلم حديثا واحدا وهو هذا الحديث، وانفرد بالتخريج له من بين أصحاب الكتب الستة. توفي سنة 39 و200. وحدثنا الصلت بن مسعود، حدثنا سفيان بن موسى، هو سفيان بن موسى البصري، روى عن أيوب، وروى عنه الصلت بن مسعود وله حديث واحد عند مسلم أيضا وهو هذا الحديث، وثقه ابن حبان، وانفرد له الإمام مسلم من بين أصحاب الكتب الستة. في الحديث الذي بعده: حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل، حاتم ابن إسماعيل وحاتم ابن إسماعيل بني عبد الدار أبو إسماعيل المدني وهو كوفي الأصل، روى عن الجعد بن عبد الرحمن وهشام بن عروة وجعفر بن محمد، وروى عنه إسحاق وابن معين وقتيبة والقعنبي وخلق آخرون. توفي سنة 86 و100، وخرج له الستة في كتبهم. حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد، هو يعقوب بن مجاهد القرشي بالولاء أبو يوسف البغدادي البناء، ويكنى بأبي حزرة، وسيأتي معنا بكنيته في الحديث الأخير. روى عنه هشيم، وروى عنه النسائي، وخرج له الإمام البخاري في الأدب المفرد ليس في الصحيح، ومسلم وأبو داود. توفي سنة 44 و200. حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق. ابن أبي عتيق هذا هو عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو من التابعين، روى عن عائشة وروى عن عبد الله بن عمر، وروى عنه ابناه محمد وعبد الرحمن. والقاسم أيضا هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذلك كانا يتحدثان مع عمتهما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وتتحدث إليهما، ولذلك تكلمت مع القاسم حينما كان يلحن، وكانت أمه أم ولد، يعني كانت أمة، ولذلك ما علمته لغة العرب ولا علمته النطق السليم بها. وقد ترجمنا له قبل هذه المرة ترجمة واسعة، فقالت له: أنا أعلم من أين أتيت، لماذا لا تتحدث كما يتحدث عبد الله بن أبي عتيق عبد الله بن محمد، لماذا لا تتحدث مثله، أنا أعلم من أين أتيت، أنت أمك أم ولد، وأمه ما كانت أم ولد، كانت عربية ولذلك علمته لغة العرب. وأما موضوع الباب فهو كما سمعتم من ترجمة الإمام النووي له، وكما سمعتم في الحديث، يدور حول كراهية الصلاة بحضرة الطعام فيما إذا وضع الطعام مع وقت الصلاة أيهما يقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وقال في الحديث الثاني: إذا
قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث: أولا، كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، إذا وضع الطعام وهو يريد الطعام، وأما إذا كان شبعانا لا يشتهي الطعام فلا كراهة في هذا قطعا، وإذا وضع الطعام وكان لا يريد أكله أيضا لا كراهة في الصلاة في هذه الحالة، أو وضع الطعام ولم يكن مدعوا إليه فمن باب أولى، لأنه لا يجوز له أن يأكل من هذا الطعام. نعم، فإذا وضع الطعام وكان يريد أن يأكل منه وهو بحاجة إليه فإنه يكره له أن يقوم إلى الصلاة في هذه الحالة. والطعام هذا ذكر هنا في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، وليس مخصوصا بالصلاتين، بل في كل وقت وضع فيه الطعام وكان الإنسان بحاجة إليه فيقدم الطعام على الصلاة، وإنما خص هذا الوقت لأن الناس غالبا يأكلون في هذا الوقت، ولكن وقت الظهيرة الناس يصلون ثم يأكلون يعني، ويتأخر الطعام عن وقت الظهيرة، وفي الصبح ما يوجد طعام نهائيا، ما اعتاد الناس أن يأكلوا في صلاة الفجر. غير على افتراض أنه حدث وكان الناس يعملون في أوقات متفاوتة، كما تعرفون بعض الناس يعملون في الليل وبعض الناس يعملون في النهار، وضع الطعام وقت الصلاة فإنه يقدم الطعام على وقت الصلاة أو على الصلاة يعني الأولى مع الإمام، ولو فاتته مع الإمام فإنه يصليها بعد ذلك. وهذه الكراهة ما هي مخصوصة بالطعام فقط، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقديم الصلاة على الطعام وقال ابدأوا بالطعام حتى لا يشتغل قلب الإنسان بالطعام، حتى لا يدخل في الصلاة وهو يفكر في طعامه، وهذا التفكير لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه لأنه من الأمور الغريزية، يعني مهما حاول الإنسان فربما شغله جوعه وشغفه بالطعام ربما شغله عن الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الطعام، فإذا نقيس عليه كل أمر يمكن أن يشغل الإنسان عن الصلاة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: ولا وهو يدافعه الأخبثان، يقول لا صلاة بحضرة الطعام. هنا ما حدد وقتا، وإنما هو عام في كل طعام من الأطعمة وفي كل وقت من الأوقات. قلنا تخصيص المغرب أو العشاء في الحديث الأول جري على الغالب وليس من أجل التقصير فلا مفهوم له، هنا قال لا صلاة لحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان لأجل نفس العلة، حتى لا يكون مشتغل الأخبثان البول والغائط، لأنه إذا كان محصورا ببول أو غائط كان حاقنا أو حاقبا، الحاقن هو الذي عنده البول، الحاقب هو الذي عنده الغائط، أو كان حاذقا وهو الذي يلبس النعل الضيقة. نعم، فقالوا هذا يشتغل قلبه أيضا بمدافعة الخبث له فيقضي حاجته وبعد ذلك يدخل الصلاة في فراغ قلب. فكل أمر يشوش الصلاة، يشوش ذهن الإنسان في الصلاة، يشوش عليه صلاته، يندب له أن يبدأ بذلك الأمر وأن ينتهي منه وبعد ذلك يقدم على الصلاة. ولذلك قال النووي رحمه الله: ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. قال: وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، يعني كان الوقت متسعا بإمكانه أن يأكل ثم يصلي بعد ذلك، فإذا ضاق الوقت بقي من صلاة من وقت الصلاة مثلا بقي ربع ساعة ثم وضع الطعام، ولو أنه أكل لفاتته الصلاة لخرج وقت الصلاة، قال في هذه الحالة لا، يقدم الصلاة وبعد ذلك يأكل حفاظا على حرمة الوقت الذي أمرنا بالحفاظ عليه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله، يعني حتى إذا كان متوضئا ما ينقض وضوءه ثم يتوضأ، لأنه لو كان يعني بحيث لو توضأ ثانية لخرج الوقت، لا يصلي بوضوءه السابق ولا يحدث وضوءا جديدا، يعني ما يقضي حاجته ثم يصلي، بل يصلي ثم يقضي حاجته، محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. نعم، هذا رأي جمهور أصحابنا. وحكى أبو سعيد المتولي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه لا يصلي بحاله، بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت، لأن مقصود الصلاة الخشوع، فلا يفوت. وهذا قول ضعيف غير معتمد. نعم، يعني قول شاذ. القول المعتمد هو ما نقلناه عن جمهور أصحابنا وجمهور غيرهم من الفقهاء الآخرين. طيب، فإذا صلى على هذه الحالة، قلنا إذا كان الوقت ضيقا فإنه يصلي ولو كان حاقنا أو كان حاقبا، صلى وهو كذلك، أو صلى وقد وضع الطعام وانشغل قلبه به، ماذا يعمل؟ قال إذا صلى على هذه الحالة وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور، لكن يستحب إعادتها ولا يجب، يستحب إعادتها لكنها ليست واجبة. إلا أن القاضي عياض رحمه الله تعالى نقل عن أهل الظاهر أن هذه الصلاة تكون باطلة. وفي الرواية الثانية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، حينما يأكل الإنسان قبل صلاة المغرب ربما استغرق طعامه ربع ساعة، ربما استغرق ثلث ساعة مثلا، ربما استغرق نصف ساعة، قد يقع مثل هذا. معنى هذا أن هذا الحديث يدل بدلالة الإشارة على أن وقت المغرب متسع ويمتد إلى وقت العشاء، إلى أذان العشاء، إلى غياب الشفق الأحمر. وأنتم تعرفون أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها قول الشافعي بين مذهبيه القديم والجديد. فمذهب الشافعي القديم أن وقت العشاء يمتد من المغرب إلى غياب الشفق الأحمر، ومذهبه الجديد أن وقت العشاء مغربي وقت ضيق، فهو محصور بزمن يسير يتسع لأذان وإقامة وتطهر وستر عورة وصلاة خمس ركعات أو سبع ركعات، الفريضة وركعتا السنة قبل المغرب وركعتا السنة بعد المغرب، هذا المذهب الجديد. والفتوى عندنا دائما على المذهب الجديد، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما حل لأحد أن يروي عنه مذهبه القديم فيما خالفه في مذهبه الجديد، إلا إذا وجد حديث صحيح يدل على المذهب القديم. وقد خالف أصحابنا رضوان الله عليهم الإمام الشافعي فأفتوا على مذهبه القديم في 17 مسألة، خالفوا وأفتوا على المذهب القديم. فهذه المسألة من المسائل التي أفتى بها أصحابنا بمقتضى المذهب القديم مخالفين للمذهب الجديد، وذلك لأن الأدلة الصحيحة ترجح المذهب القديم على المذهب الجديد، ولسيما قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق الأحمر، يعني ثوران الشفق الأحمر وقوته. نعم، فيمتد وقت المغرب إلى هذا الوقت. هذه دلالة صريحة. الدلالة عندنا أنواع، في عندنا دلالة صريحة، عندنا دلالة اسم دلالة الإشارة، وهي دلالة اللفظ على معنى لم يسق له الكلام، دلالة اللفظ على معنى لم يسق له الكلام، مثل قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآية سيقت لبيان الزمن الذي يجوز للإنسان أن يأكل فيه من الليل، فهو يمتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، أي فإذا تبين لا يجوز لكم أن تأكلوا. من أجل هذا سيقت الآية، لأنه كان في بداية الإسلام يحرم على الإنسان أن يأكل في رمضان بأحد أمرين: إما بالنوم بعد المغرب إذا كان قبل العشاء، فإذا لم ينم بأذان العشاء، أذان العشاء يعني لا يجوز له أن يأكل إلى اليوم الثاني، فشق هذا على المسلمين، فنسخ الله ذلك وأباح لهم أن يأكلوا حتى يطلع الفجر. من أجل هذا سيقت الآية. إلا أن العلماء قالوا هذه الآية تدل بالإشارة على معنى لم تسق له، وهو أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنوبا وهو صائم. الصيام يجامع الجنابة. لو سألك أحد الأشخاص هل يجوز للإنسان أن يصوم وهو جنوب، تقوله نعم، والدليل على ذلك في كتاب الله أولئك الناس الذين يقولون دليلا، قل له هل يوجد دليل في القرآن الكريم يقول إن الإنسان الجنوب يجوز له أن يصوم؟ الجنابة تجامع الصيام، ما هو موجود هذا في كتاب الله بالصراحة، ما هو موجود نهائيا، ولا يخطر ببال أي امرئ لا من قريب ولا من بعيد. العلماء قالوا هذا النص يدل بدلالة الإشارة على أنه يجوز للإنسان أن يصوم وهو جنب. قال: وذلك أن الله تعالى أباح له أن يطأ أهله حتى يطلع الفجر، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني باشر وكل واشرب حتى يطلع الفجر. نعم، معنى ذلك أنه يجوز له أن يطأ أهله حتى يبقى من الوقت واحد بالألف من الثانية، فإذا نزع عن جماع أهله قبل الفجر بجزء من الثانية فصيامه صحيح، لكنه في هذا الجزء ما يتمكن من الاغتسال. هل يتمكن من الاغتسال؟ لا يتمكن من الاغتسال، حتى ولو كان بجانبه بحر سوف لا يتمكن من الاغتسال. معنى هذا أنه سيدخل عليه وقت الصيام وهو جنب، لأنه إذا كان في بلاد باردة أو في زمن البرد بحاجة لأن يسخن الماء، وليس كل الناس يملك ماء ساخنا، وربما استغرق تسخين الماء نصف ساعة مثلا. معنى ذلك أنه سيمضي عليه من وقت الصيام نصف ساعة وهو جنب، معنى ذلك أن الصيام يجامع الجنابة. ولو كان الصيام لا يجامع الجنابة لقال الله تعالى: يجب عليكم أن تنزعوا عن الجماع قبل وقت يكفيكم للاغتسال، ولكن الله قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. إذن يوجد في القرآن دليل على أن الجنوب يجوز له أن يصوم، لكن هذا الدليل ليس باللفظ الصريح، وإنما هو بدلالة الإشارة. وكذلك الحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا سيق لبيان أنه إذا اجتمع العشاء والعشاء قدم العشاء على العشاء في صلاة المغرب، ولكن هذا يشير إلى معنى آخر، وهو أن الإنسان إذا قدم الطعام على وقت المغرب معنى ذلك أن وقت المغرب سيمتد، لأننا قلنا إذا كان الزمن ضيق ما يجوز له أن يبدأ بالعشاء بل يبدأ بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام نص على المغرب في الحديث، معنى هذا أنه سيأكل وبعد ذلك سيصلي المغرب، معنى هذا أن وقت المغرب متسع يمتد إلى زمن يتسع لأكثر مما ذكره الإمام الشافعي في مذهبه الجديد. هذه الدلالة تسمى بدلالة الإشارة، تسمى دلالة الإشارة. اللفظ ما سيق لهذا المعنى، وإنما أشار إليه من بعيد. نعم، اللفظ سيق لمعنى آخر، لكن العلماء بفطنتهم ودقة نظرهم استنبطوا منه معنى آخر غير المعنى الذي سيق له هذا اللفظ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعجلن حتى يفرغ منه، دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله، قال النبوي رحمه الله وهذا هو الصواب. نعم. قال وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح، وهذا الحديث صريح في إبطال هذا الكلام، لأنه قال ولا يعجلن حتى يفرغ منه، أن يأكل على تؤدى حتى ينتهي من طعامه. نعم. وأما قول عبد الله بن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة، أي أنه كثير اللحن في كلامه في كلام العرب. وأما قوله حينما قالت له أدبتك أمك وأدبته أمه، تأثر من هذا الكلام، قال فغضب القاسم وأضب عليها، يعني حقد في نفسه عليها من أجل هذا الكلام، لأنها كأنها قالت له إن أمك لم تستطع أن تؤدبك كما أدبته أمه. نعم. ثم أراد أن يقوم للصلاة فقالت له اجلس، لما أتي بمائدتها فقال أريد أن أصلي مرة ثانية، فقالت له اجلس غدر، أي يا غدر، والغدر هو ترك الوفاء، وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم، يا غدر، هذه إنسانا بهذه اللفظة، وهي لفظة مذمة وشتم. وإنما قالت له هذا الكلام، لماذا قالت له اجلس غدر؟ قال لأنه مأمور باحترامها، لأنها أم المؤمنين، وفي نفس الوقت هي عمته وأكبر منه سنا وعلما وقدرا، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وناصحة له ومؤدبة، فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. والسيدة عائشة إنما كلمته بمثل هذا الكلام لأنه ابن أخيها ولأنه يجب عليه احترامها، وإلا لما كلمته بمثل هذا. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثومة. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا، ولم يذكر البصل والكراثة. وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحة، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس حرمت حرمت، فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلفه، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري. فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. كما سمعتم موضوع هذا الباب يدور حول كراهية أكل الثوم والبصل وكل ذي ريح خبيث، وأن من أكل مثل هذا يخرج من المسجد. وقبل أن أبدأ في موضوع الباب وما فيه من المعاني، أريد أن أتكلم على مسألة من المسائل الحديثية المهمة، وهي في الحديث الأخير الذي قرأناه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أو عن خطبته التي خطبها وكلامه الذي قاله. أنتم تعلمون أن الإمام أبا الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى قد اعترض على الإمام مسلم في مواطن كثيرة، كما اعترض على الإمام البخاري، وقد بينا في مرات كثيرة في المواضع التي مرت معنا فيها مثل تلك الاعتراضات بينا خطأ الإمام أبي الحسن الدارقطني في اعتراضه، وأن ما اعترض به ما يضر بالصحيح. نعم، مرت معنا عدة مواطن نبهنا فيها على رأي الإمام أبي الحسن الدارقطني وما رد به الجمهور أو علماء الحديث على الإمام أبي الحسن الدارقطني في اعتراضه. في هذا الحديث، في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اعتراض للإمام أبي الحسن الدارقطني على الإمام مسلم في إسناده، وذلك أن الإمام مسلم ساق الحديث عن محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة. قتادة رضي الله تعالى عنه ذكر الحديث عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة، فجعل بينه وبين معدان بن أبي طلحة جعل سالم بن أبي الجعد. والإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يقول خالف قتادة في هذا ثلاثة من الحفاظ، وهم منصور بن المعتمر وحسين بن عبد الرحمن وعمر بن مرة. هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن سالم عن عمر. أنا قلت أن قتادة وضع ما بينه وما بين بين ابن أبي طلحة سالم ابن أبي الجعد، هو وضع ما بين سالم ابن أبي الجعد وما بين عمر معدان ابن طلحة. فالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يقول ثلاثة من الحفاظ منصور بن المعتمر وحسين بن عبد الرحمن وعمر بن مرة، الثلاثة رووا الحديث عن سالم ابن أبي الجعد عن عمر بن الخطاب، رووا الحديث منقطعا ولم يذكروا بين سالم وبين عمر واسطة وهي معدان ابن أبي طلحة، إلا أن قتادة ذكر هذه الواسطة فذكر الحديث عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن طلحة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن خالف قتادة هؤلاء الثلاثة. ونحن نعلم في مصطلح الحديث أن الثقة إذا زاد فزيادته تكون مقبولة، وهنا حفظ قتادة شيئا لم يحفظه الثلاثة الذين رووا الحديث منقطعا، ولا إشكال في هذا لأن زيادة ثقة لابد أن تكون مقبولة. الإمام الدارقطني يعرف هذا، ويعرف أن زيادة الثقة مقبولة، وكون قتادة قد حفظ الحديث متصلا لا يضر فيه كونه قد روي من قبل ثلاثة من الحفاظ منقطعا، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. إلا أن الإمام أبا الحسن الدارقطني عزز اعتراضه هذا لأن قتادة رضي الله تعالى عنه وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة ويعرف هذا طبعا بالبداء، قال إلا أنه مدلس، قتادة مدلس، وهو حينما روى الحديث ما قال حدثني سالم بن أبي الجعد، وإنما قال عن سالم بن أبي الجعد، روى الحديث بالعنعنة. ونحن نعرف أن المدلس إذا عنعن عمن فوقه فإن حديثه لا يقبل حتى يثبت سماعه من الرجل، أو حتى يثبت لنا من طريق آخر أنه سمع من شيخه ما عنعنه عنه من الحديث. فيقول الإمام الدارقطني هذا الحديث أولا خالف به ثلاثة من الحفاظ وهو ثقة، هذا لا يضره كونه ذكره متصلا وكون غيره قد ذكره منقطعا، إلا أن قتادة ليس من هذا القبيل، وهو إن كان ثقة هو مدلس وروى الحديث بالعنعنة، وعنعنة المدلس لا تقبل. قال وبناء على ذلك فإن هذا الحديث من الأحاديث التي ينتقد فيها الإمام مسلم. قال ولم يذكر يعني قتادة فيه سماعه من سالم، فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه، يعني هذا الحديث ما سمعه من سالم، بلغه عن سالم فرواه عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان ابن طلحة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ساقه بهذا الطريق، يعني ذكر فيه معدان ابن طلحة زيادة. سالم ما حدثه، سالم ثقة ما يحدث بهذا، لأنه حدث الثلاثة ولم يذكر معدان ابن طلحة، سالم رضي الله عنه ما ذكر معدان ابن طلحة، وإنما ذكر الحديث عن عمر منقطعا، ما ذكر بينه وبين عمر واسطة. فمعنى ذلك أن سالما ما حدث قتادة بهذا. طيب من أين أتى به قتادة؟ قال قتادة كان مدلس وما قال حدثني سالم، لأنه لو قال حدثني سالم لصار كاذبا، وإنما قال عن سالم، بلغه عن سالم، فلما بلغه عن سالم ذكر الحديث متصل. هذا اعتراض الإمام أبي الحسن الدارقطني، ولكنه اعتراض عجيب وغريب كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال هذا الاستدلال مردود، هذا الكلام الذي قاله الإمام الدارقطني مردود ليس بصحيح، وذلك لأن قتادة وإن كان مدلسا والمدلس لا تقبل عن عنته إلا إذا ثبت سماعه. قلت لكم أكثر من مرة حتى في الدرس قبل الماضي أظن أو في الدرس الماضي ذكرنا هذا الموضوع، قلنا المدلس ما تقبل عن عنته إذا كان في غير الصحيحين، وأما ما كان في الصحيحين من رواية المدلسين فهو محمول على السماع، سواء أثبت الإمام مسلم أو البخاري سماعه في نفس الصحيح أو أنه أثبته في مكان آخر أو أنهما لم يثبتاه لأنه معروف وإنما أثبته أناس آخرون في غير الصحيحين. المهم أن البخاري ومسلما لا يرويان عن مدلس بالعنعنة عمن فوقه إلا إذا ثبت عندهما سماعه لهذا الحديث الذي رواه عن شيخه بالعنعنة. إذن فرواية قتادة هنا وإن كانت معنعنتان إلا أننا نجزم بأن قتادة ما ذكرها إلا وقد سمعها عن سالم بن أبي الجعد رضي الله عنهما، هذا الشيء الأول. إذن قتادة وإن كان مدلسا إلا أن عنعنته محمولة على السماء. قال ومع هذا فتدليسه لا يلزم منه، قال لنفترض جدلا أن قتادة مدلس حتى في صحيح مسلم، حتى في صحيح مسلم، وأن عنعنته لا تقبل، يفترض جدلا هذا، يستوي عنعنته في الصحيح وفي غير الصحيح، ما نقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع. لنسلم هذا، لكننا نعلم بقواعد الحديث أن المدلس الثقة لا تقبل عنعنته ولكن يقبل سماعه، لأنه ثقة، لأنه ثقة. وحينما يقول عن الإيهام ربما يحذف شيخه، لما نعرف من أسباب التدليس ربما يحذف بعض رجال السند، لكنه لا يزيد في الإسناد، لأنه إذا زاد في الإسناد يصير كذابا، وإذا صار كذابا صار في عداد الوضاعين، ما عاد حديثه يعد في الضعيف، إنما صار حديثه معدودا في الكذابين في الوضاعين، والإسناد الذي يكون فيه كهذا الرجل يعتبر إسنادا موضوعا، فيه كذب، فيه كذب. فقتادة على التسليم بأن عنعنته ليست مقبولة ولو كانت في الصحيحين، لكننا لا نقبلها إذا كان فيها احتمال النقص، لكن أن نقول إن قتادة قد بلغه الحديث عن سالم منقطعا وزاد فيه رجلان، هذا لا يجوز، لأننا اتهمنا قتادة بالكذب والافتراء على الأسانيد والكذب والافتراء على الشيوخ، حتى ذكروا له الحديث منقطعا فزاد فيه رجلان وكذب وأوهم الناس أن الحديث متصل، هذا ما عاد من قبيل التدليس، وإنما صار هذا من قبيل الكذب والوضع في الحديث. وقتادة ليس من هذا القبيل، وما قال به أحد إنه من هذا القبيل، وأحاديث قتادة امتلأت بها كتب السنة، فقتادة ثقة معروف. نعم، لو ذكر الحديث مدلسا في غير الصحيحين ننظر فيه، أما إذا ذكره متصلا فلا ننظر فيه، لأنه لا يمكن أن يزيد، ولو زاد لصار كذابا. فهنا أول حديثه محمول على السماع لأنه في الصحيحين، وما دام محمولا على السماع فسالم ذكر الحديث مرتين، تارة ذكره عن عمر منقطعا، وتارة ذكره عن عمر متصلا، وكثيرا ما يقع مثل هذا في رواة الحديث، يذكرون الحديث تارة متصلا وتارة يذكرون الحديث منقطعا، يختصرون الإسناد، ربما يقع مثل هذا، وقد وقع في مواطن متعددة في الصحيح وفي غيره الصحيح. إذن هذا الحديث، هذا الاعتراض من الإمام أبي الحسن الدارقطني لا يعتبر اعتراضا صحيحا. وأنا أقرأ لكم كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، قلت هذا الاستدراك مردود، لأن قتادة وإن كان مدلسا فقد قدمنا في مواضع من هذا الشرح أن ما رواه البخاري ومسلم عن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سمع ذلك المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه، وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلة، وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح. ولا شك عندنا في أن مسلما رحمه الله تعالى يعلم هذه القاعدة ويعلم تدليس قتادة، فلولا ثبوت سماعه عنده لم يحتج به. ومع هذا كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معدانا من غير أن يكون له ذكر، أي من قبل سالم، والذي يخاف من المدلس أن يحذف بعض الرواة. أما زيادة من لم يكن فهذا لا يفعله المدلس، وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر بكذبه، وإنما ذكر معدانا زيادة ثقة فيجب قبولها. والعجب من الدارقطني رحمه الله تعالى في كونه جعل التدليس موجبا لاختراع ذكر رجل لا ذكر له، ونسبه إلى مثل قتادة الذي محله من العدالة والحفظ بالغاية العالية، وبالله التوفيق. وأما موضوع الباب فنرجع الكلام عنه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ولا نعيد قراءة المتن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.